إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحبتي، في هذه الآية عدة وقفات مهمة، من ذلك أن غالب الأسئلة الموجهة في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبدأ إجاباتها بقل، كما في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، وقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم، وهكذا. ولكن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل تعالى: فقل إني قريب، بل أجاب بنفسه سبحانه وتعالى، وكأن المعنى أن هذا أمر خاص بين العبد وبين ربه، لا يتدخل فيه أحد مهما كانت منزلته، ولو كان أشرف الخلق وأكرمهم وأبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن الدعاء عبادة من العبادات، ففي الحديث: الدعاء هو العبادة، وما دام كذلك فإنه لا يجوز أن يصرف إلا لله، ومن ثم فإنه لا يجوز دعاء غير الله تعالى. والدعاء يظهر طاعة العبد لربه وافتقاره وحاجته وذله وضعفه وقوة الجبار القادر سبحانه، إذ الدعاء طلب الضعيف من المولى القوي القادر جل وعلا. والدعاء من أسباب دفع غضب الله، ففي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولاحظ أخي الكريم، أختي الكريمة، أن الله يغضب إذا لم يسأل، بينما الآدمي الشحيح يغضب إذا سئل. ولذا قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة في الله، من ثمرات الدعاء أنه بحول الله وقوته سبب لتحصيل المطلوب وتفريج الهموم وتنفيس الكروب، وهو دليل على التوكل، كما أنه سبب لعلو الهمة، لأن السائل والداعي يلوذ ويلجأ للواحد الأحد القوي القادر جل وعلا. ويكفي أن نعلم أن الدعاء لا بد له من ثمرة متحققة، وهي كما بين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث حيث قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي الحديث الآخر: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قيل: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فإما أن تحصل على ما دعوت، وإما أن يكف عنك من الشر مثل ما دعوت، مع ما يدخره الله لك من الأجر يوم القيامة، فلماذا نبخل على أنفسنا؟ من ثمرات الدعاء أيها الإخوة والأخوات أن الله يدفع عن العبد البلاء بسبب الدعاء قبل أن يقع، أو يرفعه بعد أن يقع. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وفي الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقد قيل تفتح أبواب السماء ودونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، إذا أوفدت لم يردد الله وفدها على أهلها، والله راء وسامع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. والدعاء إخوة المستمعين أخوات المستمعات بإذن الله سهام لا تخطئ. وفي ذلك قيل أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما فعل الدعاء سهام الليل، لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وفي شأن الدعاء يقول ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذه الآية أيها الأحبة نداء من الله تعالى وتوجيه لعباده بأن يدعوه ويسأله، ووعد منه سبحانه بالإجابة، وهو الذي لا يخلف الميعاد ولا يرد من دعاه، ويستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. الله جل وعلا يستحي من عبده أن يرده خائبا لم يستجب له. سبحانك ربي ما أكرمك، سبحانك ربي ما أعظمك. وفي هذه الآية بيان أن من يدعو الله جل وعلا فقد انتفت عنه صفة الكبر، وأن من لم يدعه سبحانه فإنه من المتكبرين. وفي هذه الآية إخوة المستمعين أخوات المستمعات بيان أن الدعاء عبادة، وأي عبادة؟ إنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. يقول تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، ولذا يجب على المسلم ألا يصرف شيئا من أنواع الدعاء لغير الله، لا لبشر ولا لحجر ولا لملك ولا لأي مخلوق كان، وإنما يصرف دعاءه وعبادته لله وحده لا شريك له. وفي هذه الآية توعد المولى جل وعلا من لم يدعه واستكبر بنار جهنم، فحري بالمسلم أن يعي هذا المعنى ويحرص على السلامة من النار بدعاء الله وسؤاله سبحانه والإخلاص في هذه العبادة. ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الدعاء ألا يدعو العبد إلا الله، وأن يوقن الداعي أن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء، كما يجب عليه ألا يعجل، والمراد ألا يستعجل إجابة دعائه، ولا يدعو إلا بخير، وأن يكون الدعاء مع حضور القلب، بمعنى أن الداعي يستحضر قلبه عند الدعاء، وأن يتفكر فيما يدعو به، وأن يتفكر في خالقه وهو يدعوه، وفي قدرته جل وعلا، وألا يكون قلبه غافلا لاهيا، فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاه. ومن أراد أن تكون دعوته مستجابة فعليه أن يطيب مطعمه، وألا يعتدي في الدعاء، بمعنى ألا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. أما آداب الدعاء أحبة المستمعين أخوات المستمعات فهي باختصار أن يبدأ الدعاء بالثناء على الله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقر بخطئه وذنبه، وأن يتضرع، وأن يجزم في دعائه ويعزم المسألة، وأن يلح على الله تعالى في دعائه، وأن يكثر من الدعاء في كل حال، وأن يكرر الدعاء ثلاثا، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويحسن به أن يتسوك ويتوضأ، ويختار من الصفات المناسبة لدعائه. فإن كان يدعو بطلب الرحمة يقول يا رحمن يا رحيم، وإن دعا على طلب أمر من أمور الدنيا قال يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا قادر، ونحو ذلك. ويحسن أن يخفض صوته، وهو دليل التضرع والخشوع. ويختار المسلم في دعائه جوامع الكلم كقوله رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فهذه تجمع كما في الحديث خيري الدنيا والآخرة. وينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه ثم لإخوانه المسلمين، وأن يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ينبغي على كل داع أن يحسن الظن بربه، وأن يستذكر أن الله معه ويسمع له ويستجيب له، كيف لا وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليتذكر المرء وهو يدعو ربه أنه على خير، إذ لا بد له من أحد أمور، إما الاستجابة وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدر ما دعا ربه كما ثبت ذلك في الحديث. نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا إلى ما وفق إليه عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، إخراج خالد بن محمد الطامي.